الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الزخرف ومع الآية 67، وهي قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة هي الصداقة الحميمة، والصداقة الحميمة أو الخلة تبنى على نوعين: إما على طاعة الله، وإما على معصية الله. فإذا بنيت على معصية الله فهي على نوعين: إما على مصالح، أو على شهوات. على كل، أية خلة وأية صداقة وأية علاقة تبنى على معصية أو على مصلحة لا ترضي الله عز وجل، هذه الخلة تنتهي بالأخلاء إلى العداوة، لأن كل منهما يلقي اللوم على الطرف الآخر، ويظن الطرف الآخر هو السبب في هذا الشقاء الذي وصل إليه. أما خلة المؤمنين، العلاقة بين المؤمنين، الأخوة بين المؤمنين، هذه أخوة متنامية ويزداد نماؤها بعد الموت. لذلك ربنا عز وجل قال: على سرر متقابلين. يعني هؤلاء المؤمنون فيما بينهم، ما بينهم من مودة ومحبة، هذه المودة والمحبة تتنامى، وتتنامى حتى هذا النماء يصل إلى الدار الآخرة. فلذلك من بعض ما يسعد المؤمن في الجنة أن يلتقي مع أخيه المؤمن، مما يسعد المؤمن في الجنة تلك الأخوة التي كانت بين المؤمنين في الدنيا واستمرت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الحقيقة أنه هذه الخلة ما دامت المصلحة قائمة فهناك علاقة، فإذا زالت هذه المصلحة زالت تلك العلاقة. هذه الأخوة، هذه الخلة، وتلك المودة الظاهرة أو هذه الصداقة، هذه تدوم ما دامت هذه المصلحة، تدوم ما دامت هذه الشهوة التي تجمع بين الخلين. إلا أنها إذا انقطعت هذه الشهوة لسبب أو لآخر، وزالت تلك المصلحة لسبب أو لآخر، تلاشت هذه المودة وأصبحت عداوة، لأنه ثمن الباهظ الذي يدفعه كلا الطرفين يعزوه إلى الطرف الآخر. والله سبحانه وتعالى يسأل العبد عن صحبة ساعة، يعني ما في علاقة في الأرض أشرف من علاقة بين مؤمنين، وما من علاقة أدوم من علاقة بين مؤمنين، وما من علاقة أكثر نماء من علاقة بين مؤمنين. والأيام لا تزيد هذه العلاقات إلا متانة، ولا تزيد الصلات بين المؤمنين إلا وثوقا ومحبة. وربنا سبحانه وتعالى في آية يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطة يعني أيام شراكة، أيام علاقة عابرة، علاقة دائمة، علاقة زواج. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. كثيرا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يستنبط من هذه الآية التي لها علاقة بهذه الآية الأولى أن كل خلة أو كل اختلاط بين رجلين لا بد من أن يشوب هذه العلاقة بغي أو عدوان أو ظلم خارج نفاق الإيمان. أما إذا كانت هذه الصحبة وهذه العلاقة والخلة والخلطة بين مؤمنين فهناك العدل والإنصاف. على كل الإنسان عليه أن يختار إخوانه وأصدقاءه بعناية فائقة، لأن الصاحب ساحب والإنسان يعرف من قرينه، والتأثير الذي يكون من الأصحاب والخلان والأصدقاء تأثير كبير جدا. وقد قيل لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله، يعني هذا الصاحب يجب أن تختاره بحيث إذا تكلم تزداد علما من كلامه، إذا تكلم تقتبس من علمه، وإذا التقيت معه لقاء عفويا وصارت خلطة بينك وبينه تشعر بالراحة من نفسيته الطاهرة وحاله الطيب. إذا شيء دقيق جدا أن نحسن اختيار أصدقائنا أو إخواننا، لأن هذا الصديق إما أن يكون له تأثير إيجابي وهذا المرجح والمطلوب، أو له تأثير سلبي وهذا هو المحذور. طبعا المتقون الطائعون لله عز وجل، هؤلاء خلتهم تتنامى، الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقون. وبهذه المناسبة النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل من شأنه أن يضعف هذه العلاقة نهى عنه، وكل عمل من شأنه أن يمكن هذه العلاقة أمر به. ولو استعرضت الأحاديث التي تحض المؤمنين على أن يحسنوا معاملة إخوانهم لرأيت العجب العجاب، ما من شيء يضعف هذه العلاقة إلا نهى النبي عنه، نهى عن الغيبة لأنها تمزق العلاقة بين المؤمنين، نهى عن النميمة تفسد ما بينهم، نهى عن السخرية، نهى أن يحتقر المسلم أخاه، نهى أن يسلمه، نهى أن يخذله، نهى أن يغتابه، نهى أن يفسد العلاقة فيما بينهما. فلو تتبعت الأحاديث ذات الطابع الاجتماعي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت أن كل شيء يضعف العلاقة بين المؤمنين نهى النبي عنه. نهى أن يحاكي المؤمن مؤمنا، يحاكي يعني قلده، إذا قلده في مشيته فقد اغتابه، إذا قلده بحركاته فقد اغتابه، قلده بنبرة صوته فقد اغتابه، التقليد ممنوع. قالت إنها قصيرة فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إذا انتبه، أي شيء يضعف العلاقة بينك وبين أخيك كأن الله يريد أن نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص، كأن الله يريد أن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إن الله يريد أن نكون كتلة واحدة، وهذه الكتلة الواحدة لا تكون إلا بأن نرعى حقوق بعضنا بعضا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يأكل ماله، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، ماله محرم عليك أن تأخذ مال أخيك بأي طريقة، محرم عليك أن تنال من عرضه، وعرضه سمعته، عرضه سمعته، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إذن ممكن الإنسان أن يعمل الأسباب التي تقوي علاقته مع المؤمنين، من هذه الأسباب أن تبدأه بالسلام، من هذه الأسباب أن تعوده إذا مرض، أن تهنئه إذا أصابه خير، أن تعزيه إذا أصابه شر، أن تعينه إذا طلب العون، أن تقرضه إذا طلب القرض، أن تدافع عنه إذا نال الناس منه. إذا دقق، يد الله مع الجماعة، وربنا سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم في سورة الحجرات اقرؤوها، هذه تبين الآداب الاجتماعية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اقرأ سورة الحجرات وانظر إلى هذا الأدب الرفيع الذي يريد الله أن نتأدب به. إذن نحن الآن في موضوع الخلة، هذه المودة بين الإخوة المؤمنين إن كانت على الدنيا تنتهي بالعداوة، وإن كانت لله وحده وعلى طاعة الله تنتهي بالتنامي والازدياد، حتى تكون أحد أسباب سعادة المؤمن في الجنة أن يكون مع إخوته المؤمنين على سرر متقابلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون، الله يجعل أخوتنا خالصة لوجهه الكريم. ودائما في عنا قاعدة، أخوان مؤمنان أقربهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، أضعفهما إيمانا أقلهما حبا. كلما نما حبك لله نما حبك لأولياء الله، ونما حبك لإخوانك المؤمنين. فلذلك المؤمن بنى حياته على العطاء، لا يقول ماذا أخذت وماذا أعطيت، دائما يبحث عن أن يعطي، أن يقدم لإخوانه كل ما يستطيع. لذلك العلاقة بين المؤمنين الكل واحد والواحد للكل. الحقيقة إذا في إيمان حقيقي، والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم ما آمن. تطبيق العملي لهذه الآية يعني اختر إخوانك بعناية فائقة. فإذا اخترت أخ، الحقيقة سهل تختار أخ مؤمن، لكن البطولة أن تحافظ على أخوته. الاختيار سهل، وأن تقوم علاقة عابرة بين مؤمنين قضية سهلة جدا، أيام بنزهة، أيام بسفر، أيام بمسجد، بصافحه بيسأل عن اسمه، بلاقيه لطيف، بيقيم معه علاقة، سهل جدا أن تفتح علاقة مع مؤمن، لكن البطولة أن تحافظ على هذه العلاقة، والأكثر بطولة أن تنمي هذه العلاقة إلى أن تغدو علاقة مثالية لا يخصمها شيء. والحقيقة كلما الإنسان رأى المؤمنين على محبة ومودة وتعاون ومؤاثرة وتضحية، وكلهم يحافظ على مودة أخيه، يدافع عن أخيه، والله علامة طيبة أن الجميع بخير. أما إذا كان في غيبة، نميمة، سخرية، محاكاة، احتقار، ترفع، نظرة عليا، نظرة إلى الآخرين على أنهم دونك، هي كلها أمراض نفسية، وهذه الأمراض النفسية من شأنها أن تفتت علاقة بين المؤمنين. فلذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، معنى تفشلوا تضعفوا وتذهب ريحكم، هذه السمعة الطيبة التي بين الناس لكم تتلاشى بمنازعتكم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد ترى الناس جميعا، قال تعالى وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. حينما تكون العلاقة بغير حب الله ورسوله تلاقي في مودة ظاهرة، لكن بالخلفيات في عداوات وفي حسد وفي بغضاء، وفي كل واحد يحيك للطرف الآخر مطب ليقع فيه. فالعلاقة بين الناس البعيدين عن الله عز وجل علاقة لا يحسدون عليها أبدا، والله سبحانه وتعالى وصفها بهذا الكلام البليغ وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بالمقابل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فما قولك بأن الألفة التي بين المؤمنين من خلق الله؟ الله خلقه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني هو يبدو أنه إنفاق المال بيألف القلوب. واحد إذا كان دعيته إلى طعام نفيس أو أمنت له بيت أو أعطيته معونة كبيرة جدا، يعني الشيء المنطقي المقبول الواقعي أنه إنفاق الأموال من شأنه أن يؤلف القلوب. دائما كل الجهات في العالم إذا أرادت أن تستميل شخص، أن تشتري شخص بالتعبير المعاصر، بتمده بالمال. المال تشتري به الرجال وتشتري به المودات. فربنا عز وجل يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو أنفقتم مئات الملايين من أجل تأليف قلوب لا تستطيعون. وهذا المال ينفق والعداوة بينهم قائمة، وربما انقلبت إلى صراع عنيف. لذلك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآية دقيقة جدا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا من أموال ما ألفت بين قلوبهم يا محمد، ولكن الله ألف بينهم. إذن هذه المودة بين أخوين مؤمنين، أيام الإنسان بيزور أخوه لا يبتغي منه شيئا إلا أنه يحبه في الله. والنبي علمنا اللهم صل عليه أنك إذا أحببت أخا في الله يجب أن تعلمه، قل له إني أحبك في الله، وعليه أن يقول لك أحبك الذي أحببتني من أجله. وأنا أقول لكم والله علامة طيبة جدا هذه المودة الكبيرة بين المؤمنين. من أيام أنا بلاحظ أنه أخين يجلسان يعني يسعدان سعادة كبيرة بهذا اللقاء. يعني ما بحس الوقت، لك قعدنا ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ونحن في قمة السعادة. تفسير سهل جدا هو التوافق، أنه كلما كثرت نقاط التوافق بينك وبين أخيك ازداد الحب بينكما. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولنا عودة إلى هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.